وهذا الاستقبال له ست درجات، لدرجات القبلة ستة. أولها قبلة المعاينة، أن تكون عند الكعبة في داخل المسجد الحرام والكعبة بين يديك فتعاينها. وإذا انحرف الإنسان عنها وكان غير أعمى فانحرف عنها ولو قدر أنم التي بطلت صلاته، الكعبة بين يديه، ويجب عليه وجوبا قاطعا أن يستقبلها. فإذا انحرف وهي بين يديه فلا يقبل انحرافه إلا إذا كان أعمى، فالأعمى معذور يرد إليها. النوع الثاني من أنواع القبلة قبلة المسامتة، وهي من كان بمكة أو بالمسجد الحرام ولكن لا يرى الكعبة لأن بينه وبينها جدار أو سواري، لكن موقن أنها وراء هذا الجدار، فهذه مثل المسامتة بحيث لو زال الجدار لرآها بين يديه. والثالثة قبلة الوحي، وهي مثل قبلة المدينة وكل مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يقر على الخطأ قطعا. فإذا صلى إلى جهة الكعبة فمعناه أن تلك القبلة هي التي صلى إليها النبي صلى الله عليه وسلم قطعا. الرابعة قبلة الإجماع، وهي في حق المساجد التي صلى فيها الصحابة والتابعون وكانت مراكز كبرى في الإسلام، كمسجد البصرة الذي بناه عتبة بن غزوان في بأمر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وكمسجد صنعاء الذي بناه فيروز بن بادان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، قد أمره أن يبني لأهل صنعاء مسجدا بين بستان بادان والصخرة المنمنمة، وأن يجعل قبلته بين نقم وعيبان، فقبلة صنعاء هي بين هذين الجبلين بين نقوم وعيبان. ومثل ذلك مسجد الكوفة، وهو مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد كان يعلق فيه 100,000 سيف في عهد علي، ومعنى ذلك أنه يصلي فيه من المقاتلين فقط 100,000 بدون الصبيان والشيوخ الكبار والنساء، وكان له 4 مؤذنين، كل مؤذن يؤذن على زاوية من أركانه، ولا يسمع من يسمع صوت المؤذن الآخر. وكذلك جامع بني أمية بدمشق قد بناه معاوية رضي الله عنه، فهو من الجوامع الكبرى وقد صلى فيه عدد كبير من الصحابة. ومثل ذلك بيت المقدس الذي بناه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فصلى فيه عدد كبير من الصحابة. وكان مسجد الكوفة في عهد علي يصلي فيه 800 ممن بايع تحت الشجرة، 800 من الذين بايعوا تحت الشجرة وحل عليهم رضوان الله الأكبر الذي لا سقط بعده. وكذلك الفسطاط الذي أقامه عمرو بن العاص بمصر، فقد صلى فيه عدد كبير من الصحابة والتابعين، فكانت قبلته قبلة إجماع. فهذه المساجد قبلتها قبلة إجماع. أما القسم الخامس من أقسام القبلة فهو قبلة الاجتهاد، مثل قبلة مسجدنا هذا، فنحن لا نرى الكعبة ولا نسامتها، ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في مسجدنا، ولم يصلي فيها عدد كبير من الصحابة والتابعين عبر القرون حتى ينعقد الإجماع على قبلته، ولكن نحن اجتهدنا. والاجتهاد بالقبلة يحتاج فيه إلى معرفة بالعلامات بالإضافة إلى المعرفة بالفقه، فلا يكفي فيه المعرفة بالفقه فقط، قد يكون الإنسان فقيها ولكن لا يعرف جهة القبلة، وقد يكون ماهرا بجهة القبلة ولو لم يكن فقيها، لأن العبرة في ذلك بعلم الهيئة وعلم الجغرافيا ومطالع النجوم، فيعرف الإنسان تحديد الجهة. والآن أيضا أصبحت الآلات الحديثة يمكن الاعتماد عليها، ففي بعض المواقع في الانترنت الاتصال بالأقمار الصناعية يحدد لك جهة القبلة تماما، فيمكن أن تسحب إلى محراب كل مسجد حتى تعرف استقامته من ميله. وهذه القبلة قبلة الاجتهاد، أهل كل بلد يعرفون ما يستدلون به من النجوم، وما يستدلون به كذلك في مطلع الشمس أو مغربها، ومهب الريح ومجاري الأنهار ونحو ذلك من الأمور التي يعرفون بها الجهاد. والقبلة السادسة هي قبلة النافلة في السفر على الراحلة أنها توجهت به. فالإنسان إذا كان يصلي النافلة على راحلته فقبلته وجهة اتجاهه، يصلي إلى الوجه الذي يتجه إليه. قد ثبت في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الليل على حماره متجها إلى خيبر، خيبر عكس القبلة تماما، وهذا في العام السابع من الهجرة فتح خيبر. وكذلك ثبت في حديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل على بعيره أي على ناقته متجها إلى نجده، والقبلة ستكون حينئذ عن يمينه متجه إلى نجد من المدينة. ولذلك يجوز للإنسان المسافر إذا كان في الطائرة أو في السيارة أن يصلي إلى جهة مسيره النافلة، أما الفريضة فلا يصليها إلا إلى جهة القبلة. واختلف في الوتر فذهب بعضهم إلى أنه لا بد أيضا أن يكون إلى جهة القبلة، وذهب آخرون إلى أنه يمكن أن يصلى إلى غيرها. وقد كان بعض الصحابة إذا أراد أن يحرم بالوتر وجه راحلته إلى جهة القبلة فأحرم ثم انطلق في اتجاهه حتى يكمل الوتر في الاتجاه الذي يريد الذهاب إليه، لكن في وقت الإحرام يكون مستقبلا. واختلف هل يقاس الحضر على السفر في صلاة النافلة؟ إذا كنت آتيا لهذا المسجد مثلا وغيره من المساجد في وقت صلاة الفجر ولم تركع ركعتي الفجر وخشيت أن يسبقك الإمام بالصلاة وركعت الفجر، بالغ النبي صلى الله عليه وسلم في الترغيب فيهما فقال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وفي سنن أبي داود بإسناد ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوهما ولو طردتكم الخيل، ولو طردتكم الخيل، هذا تشديد في صلاتهما. وفي سنن أبي داود بإسناد ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوهما ولو طردتكم الخيل، ولو طردتكم الخيل، هذا تشديد في صلاتهما. فهل يجوز أن تصليهما في سيارتك متجها باتجاه الشوارع أو لا يجوز ذلك إلا في السفر؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. وأصله هل الصلاة على الراحلة في السفر من الرخصة أو من العزيمة؟ إذا كانت عزيمة فلا مانع من القياس عليها، وإذا كانت رخصة فالرخص لا يدخلها القياس. والإنسان قد يضطر للعمل بمثل هذا النوع من الأقوال، وليس هذا من أخذ من تتبع الرخص ولا من الخروج من التكليف، الإنسان قد يخاف أن يفوته أداء الركعتين وهو متجه إلى الحرم أو متجه إلى مسجد من المساجد في سيارته، ولو وقفها وأراد أن يصلي على سائر ما استطاع، فلذلك يمكن أن يأخذ بمثل هذا النوع فيركع ركعتين الفجر. وبعض الحنابلة يوسع في هذا فيجعل الإنسان يصلي كل نوافله إذا شاء على سيارته أو دابته من حضر كما يفعل في السفر. فإذا القبلة ستة أنواع، قبلة ماذا؟ العيان، ثم ماذا؟ قبلة مسامة، ثم قبلة وحد، ثم قبلة إجماع، ثم قبلة اجتهاد، ثم قبلة النافلة في السفر. شرطها الاستقبال، طهر الخبث، هذا الشرط الثاني من شروطها هو طهارة الخبث. والخبث ما معناه؟ النجس. والمقصود بتطهير الإنسان للنجاسة، لأن الله تعالى يقول وثيابك فطهر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بالغ بالأمر بالاستتار من البول وقال تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، وقال أما إنهما لا يعذبان في كبير ثم قال بلى أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ولكن اختلف في هذا الشرط في المذهب المالكي على أربعة أقوال. القول الأول أن طهارة الخبث شرط لصحة الصلاة، فإذا وقعت النجاسة على المصلي وهو في الصلاة بطلت صلاته، وإذا تذكرها في أثناء الصلاة أن ثوبه نجس بطلت صلاته. لكن إذا تذكرها في نعله وهو في الصلاة فإن لم تتحرك بحركة رجله فإنه يخلعها في مكانها ويستمر على صلاته. وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، خلع نعله في الصلاة أنه أحس بنجس فيها فتركها مكانها. ومحل ذلك إذا لم تتحرك بحركة المصلي، لأن الطهارة في الصلاة طهارة الخبث لا بد منها، ولذلك عرف ابن عرفة الطهارة بأنها صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به أو فيه أو له أو عليه. من مستعد لشرح هذه الضمائر أو لشرح هذه المجرورات؟ صفة فعلية توجب لموصوفها، صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به إذا كان ثوبا، أو فيه إذا كان مكانا، أو له إذا كان إنسانا، أو عليه إذا كان جنازة. فإذن أربع صور هي التي يحتاج إلى الطهارة فيها للصلاة: به إذا كان ثوبا فالثوب النجس لا يصلى به، أو فيه إذا كان مكانا، أو له إذا كان إنسانا وهي طهارة الحدث وطهارة الخبث أيضا في بدنه، أو عليه إذا كان ميتا فالميت لا يصلى عليه قبل أن يغسل. فلذلك القول الأول لدى المالكية أن طهارة الخبث شرط لصحة الصلاة. القول الثاني أنها واجب غير شرط، أنه يجب على الإنسان أن يطهر بدنه وثوبه ومكانه، وإذا لم يفعل فهو آثم ولكن صلاته صحيح. والقول الثالث أنها سنة فقط، أن طهارة الخبث سنة في الصلاة فلا تبطل الصلاة إذن بوجود النجاسة في البدن أو في الثوب أو في المكان. والقول الرابع أنها مندوبة فقط، طهارة الخبث مندوبة في الصلاة. وهذه الأقوال الأربعة نظيرها أيضا في ستر العورة. ستر العورة اختلف فيه المالكية على أربعة أقوال: قيل هو واجب شرط، وقيل واجب غير شرط، وقيل سنة، وقيل مندوب. وقد نظم هذه الأقوال العلامة محمد مولود في الكفاف فقال: ستر المغلظة في الصلاة أربعة الأقوال فيه تاتي: هل واجب مشترط، أو واجب لم يشترط، أو سنة، أو يندب. وهكذا الأقوال الأربعة في طهارة الخبث. والشرط اقتفي، معنى الشرط القول باشتراطها هو المقتفى أي المتبع في المذهب. وسبب الخلاف أن النصوص التي ذكر فيها الأمر بالطهارة لم يذكر فيها أداء الصلاة، للتنزه من البول لم يقيد بالصلاة، وثيابك فلم يربط شيء من ذلك بالصلاة في النصوص. وينبني على هذا الخلاف حكم اكتشافها بعد نهاية الصلاة. إذا صلى الإنسان وبعد سلامه وجد في ثوبه نجسا أو في بدنه أو في مكانه، فما حكم صلاته على هذا الخلاف؟ على القول الأول تبطل صلاته فتجب عليه الإعادة مطلقا، وهذا قول باشتراطها. القول الثاني أن صلاته صحيحة ولكنها ناقصة الأجر فيندب له الإعادة في الوقت ندبا فقط. القول الثالث أنه لا شيء عليه لأن صلاته مثل من ترك سنة من سنن الوضوء فعلها المستقبل فقط. وكذلك القول الرابع الندب. والمالكية يرجحون في التفريق أنه إذا وجدها في ذوبه أو مكانه أو بدنه بعد نهاية الصلاة تندب له الإعادة في الوقت، والإعادة إذا قيدت بالوقت دلت على عدم بطلان الصلاة، لأن الإعادة في الوقت لا تكون إلا مندوبة، بخلاف الإعادة المطلقة. فإذا قيل أعاد مطلقا فهذا دليل على بطلان الصلاة، وإذا قيل أعاد في الوقت فهذا دليل على صحة الصلاة، لأن الإعادة في الوقت لا تكون إلا مندوبة لأنها مقيدة بالوقت. وما ذكر في طهارة الخبث محله بما يمس المصلية. فإذا كان المصلي عمامة طويلة جدا بعضها ملقا بالأرض لا يتحرك بحركته وهو متنجس وعليه نجاسة، فإنه لا عبرة به، لأن العبرة بما هو متصل بجسمه. وكذلك المكان، إذا كان المصلي يصلي في مكان وحوله على نفس الفراش نجس لكنه ليس تحته لا يجلس عليه فصلاته صحيحة، ولو كان النجس غير مماس لأعضائه في موضع سجوده، مثلا النجس كان بين مسجده وركبته، بين مكان جبهته وبين ركبتيه، فلا يمسه شيء من بدنه ولا ثوبه، فهذا النجس لا يضر عليه. ومثل ذلك من كان يجر سفينة في النيل مثلا بحبل، وفي السفينة نجس فيها جيف أو ساق، وهو يصلي ربطها في رجله وهو يصلي، فإنها مبطلة عليه لاتصالها به. لكن إذا وضع الحبل تحت رجله ولم يربطه بها وما يمسه من الحبل طاهر فصلاته صحيح. وإذا كان الطرف الآخر في حي مثلا في بعير فكانت إماما لبعير وفيه نجس كالدم من فم البعير مثلا، فإن ربطه برجله فتحرك بحركته بطلت صلاته، وإن لم يربطه وإنما وضعه تحت رجله فصلاته صحيح. وهذا التفريق نظمه علي المجهولي رحمه الله بقوله: وجاعل حبل طرفه تحت رجله وطرف بنجس أو ملابسه اتصل وكان يصلي لا يضر، وإن يكن برجل له يربط فقد أفسد العمل إذا لم يكن حي، إذا لم يكن الطرف الآخر حي، وإلا فما به من النجس المحذور لا يوجب الخلل، لأن الحبل مقسوم النصفين، نصف أنت تحمله ونصف يحمله البعير، والنجس في النصف الذي يحمله البعير وليس في النصف الذي تحمله أنت. وكذلك إذا كان المصلي يصلي في مكان وحوله مثلا مرتبة أو فراش متنجس وهو يمس طرف ثوبه ولكن لا يحمل شيئا منه فإنه لا يضر في صحة صلاته. من يصلي وحوله فراش النوم أو فراش الأطفال ولا يركب شيئا منه ولكن يمس طرف ثوبه محاذ له يمسه إذا تحرك فهذا لا يبطل عليه، إنما يبطل عليه ما يكون مقلا له، لأن موضع محل المصلي ما هو؟ هو ما أقله ما حمله. ونظير هذا أيضا ما إذا كان الإنسان يصلي وحوله صبي في ثيابه نجاسة، مثلا موضع عليه حفاظة فيها نجس، فإذا حمله وأقله أبطل عليه. أما إذا كان بجنبه فأمسك بيده وقدمه وأخره وكان يمسه يمس جنبه فإنه لا يبطل عليه، لأنه لا يبطل عليه إلا ما حمله المصلي أو حمله المصلي. فإذا دخل الصبي تحته أبطل عليه، كان الصبي فيه نجاسة فدخل تحت المصلي فأصبح يقله أو وضع فخذه أو ركبته على الصبي فإنه يبطل عليه. أما إذا لم يحمل الصبي شيئا من المصلي ولم يحمل المصلي شيئا من الصبي فلا بطلان عليه بمحالاته. وستر عورته، هذا الشرط الرابع الثالث هو ستر العورة. والعورة هي في الأصل ما يسوء الإنسان النظر إليه منه، هي في الأصل كل ما يسوءك أن ينظر إليه الغير منك يسمى عورة، ويسمى سوءة وهو مشتق من المساءة أنه يسوءك النظر إليه. والحي والميت بينهما فرق، فالميت كله عورة أي كله سوء، والحي له سوءة مخصوصة. ودليل ذلك قول الله تعالى: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، سوءة أخيه جميع بدنه. فالميت كله سوءة ولذلك يوارى في الأرض، ولهذا قال الله تعالى: ثم أماته فأقبره، أي جعله ممن يقبر، وهذا تشريف للإنسان بخلاف البهائم فإنها إذا ماتت لم تقبر إنما ترمى. و وعورة الإنسان عند أهل الفقه تنقسم إلى قسمين، إلى عورة للصلاة وعورة للنظر، وبينهما فرق. فعورة النظر هي ما لا يجوز النظر إليه، وعورة الصلاة ما يبطل الصلاة كشفه. فمثلا عند الحنابلة الذين يرون أن وجه المرأة عورة، يقولون هو من عورة النظر لا من عورة الصلاة، فيجوز فيندب لها كشفه في الصلاة ويكره تغطيته في الصلاة، لكنه عورة بالنسبة إلى النظر عندهم، لأنهم يعني يفرقون بين عورة النظر وعورة الصلاة. وهذا التفريق بين عورة النظر وعورة الصلاة هو في كل المذاهب، ولذلك فإنهم يجعلون العورة تنقسم إلى مغلظات ومخففة. فالعورة المخففة هي عندهم هي ما بين السرة والركبة، وهي في حق النظر حرام، لا يحل النظر إليها، ولا بد من الانتباه لذلك. فكثير من الناس ترونه في الإحرام مثلا ينزل إزاره إلى أسفل بطنه فيبدو ما تحت سرته، ولا يجوز له إبداؤه. نعم لا يبطل عليه الصلاة، لكن لا يجوز له إبداؤه، لأن هذا من عورة النظر. وعورة النظر بالنسبة للرجل هي ما بين السرة والركبة. فالطرفان داخلان، وقيل خارجان، وقيل الطرف الأعلى داخل والطرف الأسفل خارج. إذن ثلاثة أقوال. القول الأول أن السرة والركبة من العورة. القول الثاني أن السرة والركبة ليستا من العورة. القول الثالث أن الطرف الأعلى وهو السرة من العورة، وأن الطرف الأسفل وهو الركبة ليس من العورة. وهذا القول الأخير هو أعدل الأقوال أوسطها، يجعل الركبة خارجة والسرة داخلة، لكن ما بينهما هو عورة الرجل بالنسبة للنظر. أما عورة المرأة بالنسبة للنظر فهي محل خلاف مع محرمها ومع الأجنبي. فمع محرمها ما عدا الأطراف المغسولة في الوضوء، وما عدا الرقبة إلى موضع القلادة، فما فوق موضع القلادة ليس بعورة بالنسبة للمحرم. وكذلك الأطراف المغسولة في الوضوء، أي اليدان إلى المرفقين والرجلان إلى الكعبين، فهذا ليس بعورة إجماعا بالنسبة للمحرم. والشافعي رحمه الله يرى أن عورة المرأة مع محرمها مثل عورة الرجل، فما فوق السرة ليس بعورة، وما تحت الركبة ليس بعورة، مذهب الشافعي. وأما نعم بقية مسألة أخرى، وهي عورتها مع الأجنبي. فعورة المرأة مع الأجنبي مختلف فيها، فمذهب الجمهور أنها ما عدا الوجه والكفين، فالوجه والكفان عند الجمهور ليس بعورة بالنسبة للنظر، لأن الله استثنى بعض إداء الزينة للمرأة فقال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. والذي يظهر من اللباس عادة هو الوجه والكفان، فما كان فيهما من الزينة استثناه الله للنساء فأحل لهن إبداءه مطلقا، قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فالجمهور على أن ما ظهر منها ما كان في الوجه من الكحل، وما كان في اليدين من الخضاب أو الخواتم، هذا هو ما ظهر منها. وذهب بعض الفقهاء إلى أن ما ظهر منها هو ما كان في اللباس من الزينة، فما كان في اللباس من الزينة يجوز لها إبداؤه، وما لم يكن في اللباس فلا بد من ستره، لأن اللباس لا يجب ستر اللباس، لأنه يقتضي التسلسل، تستر هذا اللباس وفوقه تستره بلباس آخر وهكذا. واليوم تسمعون أهل التشدد يجمعون بين القولين فيقولون لا يجوز إبداء الوجه ولا الكفين، ولا يجوز أيضا إبداء اللباس الجميل، فيبطلون الآية، يبطلون الاستثناء الذي في الآية. الآية قطعا استثنت شيئا، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قطعا استثنت الآية شيئا. لك أن تقول هو الوجه ما كان في الوجه والكفين، ولك أن تقول ما كان في اللباس، لكن لا يجوز أن تخرجهما معا، لأنك حينئذ أبطلت دلالة الآية وعطلت هذا تعطيل القرآن. فالجمهور قالوا الزينة التي أحل الله إبداءها ما كان في الوجه والكفين من الزينة، وبعض الحنابلة رأوا أنها ما كان في اللباس. وقد روي ذلك عن بعض الصحابة، روي القولان عن بعض الصحابة. والجمهور يستدلون بعدد من الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها 8 أحاديث صحيحة في إبداء الوجه، منها حديث الخزعمية فإنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يمسك نفسه على الرحل فأحج عنه، وكانت رائعة الجمال، وكان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الجهة الأخرى. وهذا الحديث صحيح لا إلة له في الصحيحين. وأيضا فإنه كان بعد تحلل، فبعض الحنابلة يردون على الاستدلال بهذا الحديث، يقولون كانت ذاك محرمة، والمحرمة لا يحل لها ستر وجهها وكفيها لأن إحرامها في وجهها وكفيها. ويجاب عن هذا بأنه كان بعد التحلل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أردف الفضل إلا بعد أن خرج من منى إلى مكة، وكان قد أردف قبل ذلك أسامة بن زيد، فرديفه من مزدلفة إلى الجمرات إلى الجمرة أسامة بن زيد، والفضل أردفه من الجمرة إلى مكة. وأيضا فالحنابلة أنفسهم الذين يقولون هذا لا يرون أن للمحرمة إبداء الوجه بحضرة الرجال، بل يرى بعضهم أنها تغطي وجهها بحضرة الرجال، ويستدلون في ذلك بحديث عائشة أنهن كنا إذا مر بهن الركبان أسدلنا على وجوههن. والحديث يتعلق بأمهات المؤمنين، وأمهات المؤمنين يجب عليهن الحجاب الذي لا يجب على غيرهن من النساء، لأن الله خصهن به في القرآن، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، الله لا يستحيي من الحق، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وهذا قطعا مختص بأمهات المؤمنين، ولا يمكن أن يلحق بهن من سواهن من النساء للتفريق الشرعي بينهن، فقد قال الله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، فليس أمهات المؤمنين كأحد من النساء، فلذلك يجب عليهن من الستر ما لا يجب على غيرهن، فلا يكفيهن اللباس. النساء غير أمهات المؤمنين يكفيهن من الستر اللباس، وأمهات المؤمنين لا بد أن يكون بينهن وبين الرجال حجاب. فلذلك كنا يسترن وجوههن حتى في الإحرام. وأيضا فهذا فعل غير المعصوم، ولم تخبر عائشة أن ذلك كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تخبر أنه كان بحضرته وإقراره، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن إحرام المرأة في وجهها وكفيها، والأصل عدم الاستثناء إلا بدليل. وأيضا لو كان الوجه واليدان عورة لما جاز كشفهما في الصلاة، لأن الصلاة يطلب فيها الستر. وكذلك في الإحرام، فلو كان عورة لما كشفها في الإحرام، إحرام لا بد فيه من ستر العورة من غيره. وفي الباب أحاديث متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيها حديث وقوفه على النساء ووعظه لهن، فقامت امرأة من سطة النساء في وجهها سفعة، في وجهها سفعة أي تغير لون ما تحت العينين، وهذه المرأة هو لا يعرفها لأنه ليست محرما له، لو كانت محرما له لعرفها، وهو لم يعرفها، لأنه قال: قامت امرأة من سطة النساء من أواسطهن، ليست بالكبيرة ولا بالصغيرة ولا بالجميلة ولا بالدميمة، في وجهها سفعة، وقد رأى وجهها ورأى اللون الذي فيه، فدل ذلك على أنهن كن يكشفن ذلك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي سلطانه بالمدينة. ولو كان ذلك حراما لوجب على النبي صلى الله عليه وسلم تغييره، لأنه في سلطانه وتحت إمرته. أما ما سوى ذلك فهو عورة. واختلف في القدمين بالنسبة للمرأة، فذهب المزني من الشافعية إلى أن قدمي المرأة ليس بعورة، لا في الصلاة ولا في النظر. وذهب أبو حنيفة إلى أن أعلى القدمين وهو ظاهرهما عورة، وأن باطنهما ليس بعورة، وهو الذي يلي النعل. وأصل هذا الخلاف حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الإسبال، فقالت أم سلمة: يا رسول الله، ما تفعل النساء بأعقابها؟ قال يقين شبرا، قالت إذن يكشفنا، قال يقين ذراعا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهن أن يقين شبرا، والشبر يستر أعلى الرجل ولا يستر أسفلها. وقوله يقين ذراعا لم يقله إلا بعد أن قالت أم سلمة إذن يكشفنا. وأيضا هل الشبر بعد الذراع أو الشبر بدل عن الذراع؟ كل ذلك محتمل في الدلالة. من المحتمل أن يكون قوله يرخين ذراعا نسخا لقوله يرخين شبرا فيكون بدلا عنه، ومن المحتمل أن يكون زيادة عليه فيكون الذراع بعد الشبر مسموحا به، ولا يكون هذا إسبالا ولا تعاقب المرأة عليه. أما إرخاؤها لأكثر من ذلك فهو غير مباح، لأن الأصل حرمة الإسبال مطلقا، إلا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد استثنى للمرأة ما ذكر. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الإسبال، فقال لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا، وقال ما أسفل من الكعبين في النار. وأهل العلم اختلفوا أيضا في قضية الإسبال، وهو راجع للخلاف السابق في المطلق هل يحمل على المقيد أم لا. فذهب بعضهم إلى أن المطلق يحمل على المقيد، وهذا مذهب الجمهور، فيقولون الإسبال المحرم هو الإسبال بقصد الخيلاء، لأنه قال لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، فهذه علة نصية، وهذا يدل على أن الحكم تعللي لا تعبدي، وأن علته هي الخيلاء. فإذا حصلت الخيلاء حرم الإسبال، وإذا لم تحصل لم يحصل الحكم، لأن الحكم يدور مع علته حيث دار. القول الثاني أن المطلق يبقى على إطلاقه والمقيد يبقى على قيده، فمن جر ثوبه خيلاء فقد وقع في محرمين الإسبال والخيلاء، ومن جر ثوبه من غير خيلاء فقد وقع في محرم واحد وهو الإسبال لحديث ما أسفل من الكعبين في النار. فيبقى المطلق على إطلاقه والمقيد على قيده، المقيد فيه حرمتان والمطلق فيه حرمة واحدة. وعموما هذه المسائل التي يكون فيها الدليل محتملا للقولين ومحتملا للوجهين لا يتشدد فيها. ومن القواعد الشرعية أنه لا إنكار في مسائل الخلاف، وهذه قاعدة ذكرها الأقدمون، وقد اعترض عليها شيخ الإسلام ابن تيمية فقال وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر. فالصحيح أن يقال لا إنكار في مسائل الاجتهاد. وقد رد عليه الكمال بن الهمام الحنفي فقال إذا ثبت أن أبا حنيفة ومالكا والشافعية وأحمد أهل اجتهاد فكل ما اختلفوا فيه فهو من مسائل الاجتهاد، وقد ثبت أنهم أهل اجتهاد ورفعة. فإذا كيف نعرف أن المسألة من مسائل الاجتهاد؟ ابن الهمام قال إذا اختلف فيها المجتهدون، فكل مسألة اختلف فيها المجتهدون دل ذلك على أنها محل للاجتهاد، لأنهم أهل اجتهاد والأمة شهدت لهم بذلك. فإذا اختلفوا في مسألة دل ذلك على أنها لم يحسمها الدليل، إما من ناحية الصحة وإما من ناحية الدلالة، ما من ناحية الرواية وإما من ناحية الدلالة. وطهر الحدث، هذا الشرط الرابع من شروط الصلاة هو طهارة الحدث، والمقصود بها هو رفع المنع المرتب على الأعضاء. وقد سبق أن الحدث يطلق على ثلاثة أمور، من يذكرنا بها؟ الخارج من أحد السبيلين، والخروج، والمنع المرتب على الأعضاء، الأثر الذي يبقى بعد خروجه. إذن الحدث يطلق على ثلاثة أمور: على الخارج نفسه، وعلى خروجه، وعلى المنع الذي يرتب على الأعضاء بعده، أي الأثر الذي يترتب عليه. والذي يرفع أي هذه الثلاثة؟ المنع، أي الأثر الذي يترتب على الأعضاء، وهو منع الإنسان من الصلاة أو الطواف أو نحو ذلك. فهذا المنع هو الذي يرفع. فلذلك الشرط الذي هو من شروط صحة الصلاة طهارة الحدث، وهي شرط بالإجماع ليس فيها الخلاف السابق في طهارة الخبث أو في ستر العورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث ما لم يتوضأ، ولأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. ولأنه قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فهنا قال ولا جنبا معناه ولا تقربوا الصلاة جنبا. والجنب يطلق على المفرد وعلى المثنى وعلى الجمع وعلى المذكر وعلى المؤنث بلفظ واحد. فيقال رجل جنب وامرأة جنب ورجلان جنب ورجال جنب وامرأتان جنب ونساء جنب لفظ واحد. مثل الضيف، الضيف يطلق على الواحد والاثنين والثلاثة. والخصم، الخصم يطلق على الجمع وعلى المفرد. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود وهما ملكان فسماهم الله خصما. بالذكر والقدرة في غير الأخير، بالذكر والقدرة أي إنما يكون ستر العورة وطهر الخبث واستقبال القبلة شرطا لصحة الصلاة إذا كان الإنسان ذاكرا قادرا. أما إذا كان غير ذاكر كمن لم يتذكر النجاسة في ثوبه أو في بدنه أو في مكانه ولم يعلم بها، أو لم يتذكر جهة القبلة ولم يعلم بها فصلى اجتهادا، أو انكشف شيء من عورته ولم يعلم به فذلك غير مبطل عليه. كذلك القدرة، فمن كان عاجزا عن الاستقبال أو عاجزا عن تطهير طهارة الخبث أو عاجزا عن ستر العورة فهو غير مكلف بذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. في غير الأخير، أما طهارة الحدث فإنها لا ينفع فيها النسيان ولا الجهل ولا العجز لأن لها بدلا. فإذا نسي الإنسان فصلى من غير وضوء وتذكر ذلك ولو بعد 20 سنة فإنه يقضي تلك الصلاة التي صلىها بغير وضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث ما لم يتوضأ. وكذلك إذا عجز عن الماء فإنه يتيمم، فللطهارة بدل، طهارة المائية بدل، بخلاف طهارة الخبث فليس لها بدل، وبخلاف ستر العورة فليس له بدل، وبخلاف الاستقبال فليس له بدل. أما طهارة الحدث فلها بدل، فلذلك لا تقيد بالذكر والقدرة. وهنا يأتي تقييد الاستقبال بالذكر والقدرة، فإن الإنسان إذا تبين له خطأ قبلته في الصلاة فله صورتان: الصورة الأولى أن يكون الانحراف شديدا، والصورة الثانية أن يكون الانحراف خفيفا. فإن كان الانحراف شديدا قطعها إن لم يكن أعمى، فالأعمى لا يقطع الصلاة من أجل الانحراف لأنه رفع عنه الحرج، ليس على الأعمى حرج، فكل المبصرات رفع عنه الحرج فيها ومنها باتجاه القبلة. أما الانحراف الشديد فإنه يقطع له غير الأعمى، والانحراف اليسير لا يقطع له المصلي بل ينحرف إلى القبلة. وإن كان ذلك بعد الصلاة فإن كان الانحراف خفيفا تندب لإعادته في الوقت، وإن كان الانحراف شديدا لزمت الإعادة مطلقا. والفرق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين هاتين قبلة أو ما بين هذين قبلة، هذين أي المشرق والمغرب، أو هاتين أي يديه، وهذا بالمدينة، فدل هذا على أن الانحراف اليسير ليس فيه تكليف. لكن مع ذلك يندب للإنسان إذا كان قد صلى منحرفا يسيرا أن يعيدها احتياطا وأيضا إكمالا للصلاة، لأنه أمر باستقبال القبلة وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. وأما الانحراف الشديد فإنه قطع مبطل. تفريع ناسيها وعاجز كثير، هنا أشار فقط إلى أن التفريع في ناسي هذه الشروط والعاجز عن أدائها كثير، فلا يحتاج إلى أن يذكره لأن الكتاب ليس من المطولات وإنما هو من المختصرات، فلذلك لا نتتبع فيه المسائل التي هي في المطولات. ولكنه يأتي بقاعدة في ذلك وهي قوله: ندبا يعيدان بوقت كالخطا في قبلة لا عجزها أو الغطاء. ندبا يعيدان أي الناسي والعاجز يعيدان بوقت، فإذا صلى الإنسان بثوب متنجس أو في مكان متنجس أو ببدنه وفيه نجاسة وهو ناس لذلك وذكره بعد الصلاة فإنه يندب له الإعادة بالوقت. وكذلك إذا عجز عن تطهير بدنه أو ثوبه أو مكانه وبعد أن صلى أتيحت له فرصة للتطهير فإنه يندب له أن يعيد. مثلا من لا يجد إلا ثوبا واحدا وهو متنجس فصلى فيه وبعد صلاته أعطي ثوبا آخر طاهرا فيندب له الإعادة ما دام الوقت قائما، فإذا خرج الوقت فلا إعادة عليه. ندبا يعيدان بوقته كالخطأ في قبلة، كذلك من أخطأ في القبلة فإذا كان الانحراف يسيرا فإذا كان في أثناء الصلاة عدل قبلته، وإذا كان الإمام منحرفا فإن المأموم يعدله سواء كان أعمى أو مبصرا. فإذا أصر على الانحراف وكان المأموم يخالفه بالاتجاه اعتذره بالنية، نوى المأموم الانفصال عن الإمام لأنه يعتبر أنه قد انحرف عن القبلة. ندبا يعيدان بوقت كالخطا في قبلة لا عجزها، إذا كان عاجزا عن استقبال القبلة كالمربوط أو الأسير في بيرنا ونحوه فإنه يصلي على ما تيسر له، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإذا فك أسره لم تلزمه الإعادة ولو كان ذلك في الوقت. أو الغطاء، كذلك من كان عاجزا عن الغطاء أي عن ستر العورة لا يجد ثوبا يستر به فصلى كما هو ثم وجد الثوب بعده، فقد قال بعض أهل العلم تندب له الإعادة في الوقت، وقال بعضهم لا تندب له لأنه فعل ما أمر به في وقته لا عجزها أو الغطاء. ثم تكلم هنا عن ستر العورة مطلقا في غير الصلاة وهي عورة النظر، فقال: وما عدا وجهي وكف الحرة يجب ستره كما في العورة. يقول إن الحرة المرأة ما عدا وجهها وكفيها يجب ستره مطلقا في الصلاة وفي غيرها، يجب ستره كما في العورة، أي هو عورة فهو مثل عورة الرجل يجب ستره، لكن لدى كشف لصدر أو شعر أو طرف تعيده في الوقت المقر. إذا حصل كشف في الصلاة للعورة المخففة في شأنها وهي ما يراه المحرم منها، فكشفت رقبتها أو أذنها أو شيء من شعر رأسها أو بعض يدها أو بعض رجلها، لكن لدى كشف لصدر أو شعر أو طرف من الأطراف تعيده في الوقت المقرب أي الذي أقره الشارع لذلك وهو وقت الأداء أي وقت الاختيار. والإعادة في الوقت لا تكون إلا مندوبة كما سبق. أما إذا انكشف أكثر من ذلك فإنها تعيد مطلقا، وإذا حصل ذلك في أثناء الصلاة تقطع صلاتها. ثم زاد شروط الوجوب أو بعض شروط الوجوب، فقال: شرط وجوبها النقاء من الدم بقصة أو الجهوه فاعلمي. شرط وجوبها أي من شرط وجوب الصلاة النقاء من الدم أي الدمين، دم الحيض ودم النفاس، فإن دم الحيض ودم النفاس يسقطان الصلاة أداء وقضاء، فلا تجب على المرأة لا أداء ولا قضاء، لحديث عائشة رضي الله عنها عندما سألتها المرأة عن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت: أحرورية أنت؟ قد كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والطهر هو النقاء، وهو يكون بأحد أمرين: إما بالقصة وهي ماء أبيض كأنه خالطه جير أو غبار، وهو غليظ في بعض الأحيان، أو الجهوفي وهو يبس المحل. فالقصة أبلغ في الطهر لمعتادتها فتنتظرها لآخر المختار، والجهوف طهر كذلك في حق غير معتادة القصة. فلا قضاء أيامه، صححوا هنا، صححوا البيت، فلا قضاء أيامه أي أيام الدم. فما دام الدم مستمرا على المرأة لا تجب عليها الصلاة لا أداء ولا قضاء. ثم دخول وقت، معناه ثم من شروط الوجوب دخول الوقت، وهو في الواقع سبب لوجوب الصلاة وليس شرطا لوجوبها. فدخول الوقت سبب للوجوب، فلا يمكن أن تتقدمه الصلاة. من صلى الآن صلاة الظهر قطعا لا تقبل صلاته، إلا في حال الجمع، كمن صلى العصر مع الظهر جمع تقديم، أو صلى المغرب مع العشاء، العشاء مع المغرب جمع تقديم، فهذا النوع مما يجوز للرخصة. فأدها به حتما، أقول فأقول أدها به حتما، أي أدي الصلاة بوقتها حتما، فلا يجوز تعجيلها عنه ولا يجوز تأخيرها عنه، لأن الله تعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ثم قال: سننها السورة بعد الواقية الوافية، صححوها. سننها أي سنن الصلاة، السورة بعد الوافية أي أن تقرأ السورة بعد الوافية، والوافية هي الفاتحة، وسميت بذلك لتكميلها في كل صلاة، دائما إذا قرأت تكمل، بخلاف غيرها من السور فلا يلزم إكماله، بل إكمال السورة مستحب فقط. ولذلك فإن السنة أن يبتدئ الإنسان بعد الفاتحة بأول سورته، لكن لا يلزمه إكمالها. وبعض الناس ترونه دائما يقرأ بخواتم السور، لا يفتتح بعد الفاتحة بأول سورة، بل يقرأ من وسط السورة أو من آخرها. وقد اختلف أهل العلم في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غالب الأوقات لا يصلي إلا ببدايات السور، ولم يروى عنه أنه افتتح من وسط سورة أو من آخرها إلا إذا كان قد صلى بأولها في الركعة الأولى، كصلاة المغرب فإنه قد صلاها بسورة الأعراف يقسمها بين الركعتين. سورة الأعراف هي طول الطوليين، والطوليان في العهد المكي إذا قبل نزول البقرة هما الأنعام والأعراف، والأعراف أطول من الأنعام، فالأنعام 176 آية، والأعراف 206 آيات، فهي أطول، بل هي أطول حتى من آل عمران، فآل عمران 200 آية والأعراف 206 آيات، فهي طول الطولين يقسمها بين الركعتين. وقد عزل الإمام أحمد بن حنبل أحد أقاربه كان قدمه للصلاة في مسجده، فكان يصلي بخواتم السور، فعزله فقيل: لما عزلته؟ قال: أصر على أن يخالف السنة. وبعض أهل العلم رأى أنه لا بأس بذلك لما فيه من المصلحة، لأنه ليس شيء من القرآن مهجورا، وبعض الآيات فيها وعظ وتعليم، وينبغي أن يعلم الناس القرآن جميعا. ولذلك ذكر المتأخرون من الحنابلة أن التدريج في الصلاة، أي أن يقرأ القرآن من أول، يقرأ الإمام في الفريضة من أول القرآن حتى يسمع الناس ختمة في الفرض، أنه مما لا بأس به لأن فيه تعليما. فأدها به حتما، أقول. قال: سننها السورة بعد الوافية، سننها السورة بعد الوافية، المقصود بالسورة ما زاد على أمن القرآن، فلا يندب، لا يجب إكمالها بل يندب فقط. مع القيام أولا والثانية، مع القيام أي مع القيام للسورة، فالقيام لها سنة مثلها، لأنه ظرف وحكم الظرف حكم المظروف. أولا والثانية في الركعة الأولى والثانية، فإن كانت صلاة ثنائية فقط فذاك، وإلا إذا كانت ثلاثية أو رباعية فالسورة إنما تسن في الركعتين الأوليين فقط، ولا بأس بقراءتها في الركعات الأخيرة، لكن ليس ذلك سنة. جهر وسر بمحل لهما، أي من سنن الصلاة الجهر والسر بمحلهما. فالجهر محله الليليات والنهاريات ذوات الخطب، فالليليات كلها يسر فيها يجهر فيها كالمغرب والعشاء والصبح، والنهاريات ذوات الخطب كالجمعة وكذلك صلاة العيدين وكذلك صلاة الاستسقاء. والذين يرون أن صلاة الكسوف لها خطبة يرون أنها يجهر بها أيضا، والذين لا يرون لها خطبة يرون أنها يسر بها. فإذا محل الجهر الليليات والنهاريات ذوات الخطبة، وأما محل السر فهو النهاريات اللواتي ليس لهن خطبة كالظهر والعصر. تكبيره إلا الذي تقدم، أي كل تكبيرة وتسميعة ما عدا تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام سبق أنها فرض من فرائض الصلاة. كل تشهد، ويريد بذلك قراءة التشهد في الصلاة في كل محل يشرع فيه التشهد، فقد يكون تكون الصلاة قد يشرع فيها تشهدان كصلاة المغرب وصلاة الظهر والعصر والعشاء، يشرع فيها تشهدان في الأصل، لكن قد تزيد على ذلك في حق المأموم المسبوق، فإنه إذا أدرك التشهد الأوسط فافتتح به صلاته وقد تشهد التشهد الأوسط مع الإمام، فيأتي بركعتين ويتشهد معه تشهد السلام، ثم يقوم فيأتي بركعتين ثم يتشهد التشهد الأخير. وسيأتينا الكلام فيما يتعلق بالبناء والقضاء في حق المسبوق، وهو خلاف مشهور في المذهب المالكي وفي غيره، هل يبدأ الإنسان بالأداء أو يبدأ بالقضاء؟ وأصل هذا الخلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة والوقار، بالرفع مبتدأ خبره عليكم وهو جار ومجرور. وفي الرواية الأخرى: وعليكم السكينة والوقار، أي يلزم السكينة والوقار، فعليكم اسم فعل ومفعوله السكينة والوقار، عليكم أي يلزم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وفي رواية: وما فاتكم فاقضوا، وهذه الرواية ليست في صحيحين، فلذلك اختلف أهل العلم فيما يتعلق بالبناء والقضاء أيهما يقدم. فذهب أبو حنيفة إلى أن الذي أدركته من صلاتك تنظر فيه إلى صلاة الإمام فهو آخرها، فأنت إذا أدركت ركعتين مع الإمام ليس فيهما سورة فهما آخر صلاتك، فتأتي بركعتين بالفاتحة والسورة لأنهما اللتان فاتتا فتكون قضاء. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الذي أدركته هو أول صلاتك فتتم فقط، تبني على ما أدركت، فإذا أدركت ركعتين مع الإمام بالفاتحة فقط فإنك تصلي ركعتين بالفاتحة فقط لأنهما آخر صلاتك. وذهب مالك إلى الجمع بين الدليلين، وقاعدته: أعمال الدليلين أحب إلي من إلغائهما أو إلغاء أحدهما. فجمع بين الدليلين فقال: قضى القول وبنى الفعل، فالأقوال يقضيها والأفعال يبني فيها. ويظهر أثر الخلاف بالتفريق بين المذاهب الثلاثة في صلاة المغرب. إذا أدركت الإمام في الركعة الأخيرة من صلاة المغرب، أدركت الركعة الأخيرة، فإن الإمام سيجلس للسلام، فإذا سلم قمت أنت للقضاء. فعلى مذهب أبي حنيفة تأتي بركعتين بالفاتحة والسورة شهرا لا تجلس بينهما وتسلم. ومذهب الشافعية والحنابلة تأتي بركعة بالفاتحة والسورة جهرا وتجلس الجلسة الوسطى ثم تقوم فتأتي بركعة بالفاتحة فقط سرا وتسلم. وعند المالكية تأتي بركعة بالفاتحة والسورة جهرا ثم تجلس الجلسة الوسطى ثم تأتي بركعة بالفاتحة والسورة جهرا ثم تسلم. فمذهب المالكية لأن مالكا قال يمال الدليلين أحب إلي من إلغائهما أو إلغاء أحدهما. كل تشهد جلوس أول كذلك الجلوس الأول وهو الجلوس للتشهد الأول أي لكل تشهد ما عدا السلام، فالجلوس للسلام قد سبق أنه واجب، وكذلك الجلوس بين الركعتين بين السجدتين سبق أنه واجب لو رفع من السجود. والثاني كذلك قدر التشهد من الجلوس الثاني ما عدا ما يؤدى فيه السلام فهو سنة، أما ما يؤدى فيه السلام فهو واجب. فلذلك قال والثاني لا ما للسلام يحصل، لا ما يحصل السلام أي يحصله أي ما يكون فيه السلام من الجلوس فهذا واجب وما سواه سنة. وسمع الله لمن حمده في الرفع من ركوعه أورده الفذ والإمام أي من السنن المؤكدة في الصلاة سمع الله لمن حمده أي أن يقول سمع الله لمن حمده في الرفع من الركوع، وهذا في حق الإمام والفذ. أما المأموم فقد اختلف هل يسن له أن يقول سمع الله لمن حمده أو يقول فقط ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد. في أربع روايات، أرجح الروايات ربنا ولك الحمد بحذف اللهم وإثبات الواو، وتليها ربنا لك الحمد بحذف الواو واللهم، وتليها اللهم ربنا لك الحمد بإثبات اللهم وحذف الواو، وأضعفها رواية الجمع بينهما اللهم ربنا ولك الحمد جمع بين اللهم والواو. وسمع الله لمن حمده معناه استجاب الله حمد من حمده، لأن السمع بمعنى الاستجابة.